بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
ورسوله. أما بعد، فقد دخل علينا أيها الإخوة شهر عظيم مبارك، شهر شعبان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. فسأله أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. فهذا الإخوة من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده. تأمل كيف أن أعمال السنة كلها ترفع إلى الله ويعاد عرضها على الله في شهر شعبان. تخيل الآن أعمالك التي عملتها في السنة الماضية كلها يعاد عرضها على الله مرة أخرى. لماذا؟ إذا رآك الله تعالى تائبا مقبلا عليه، فهذا يدعو إلى أن الله تعالى يرحمك ويعفو عن سيئاتك ويرفع من درجاتك. ولهذا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، بل قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. وقالت رضي الله عنها: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط غير رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. يعني ليس من السنة أن تصوم شعبان كله. النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فيمكن أن تفطر يوما أو يومين وتصوم باقي الشهر، ومن عجز عن هذا يصوم يوم ويفطر يوم مثلا، أو يكثر من الصيام بقدر استطاعته. فالصيام شعار الصالحين، شعار الزاهدين، شعار المخبتين، شعار الصادقين المقبلين على الله تعالى المعرضين عن الدنيا. تخيل الله تعالى يراك وأنت صائم وأنت مقبل عليه، فلعلك تفوز فوزا عظيما. كل الأعمال التي عملتها في السنة تضاعف لك مرة أخرى، كل السيئات التي سبقت منك تكفر وتغفر ذنوبك. فهذه فرصة عظيمة الإخوة. ثم أيضا الصيام في هذا الشهر فيه تهيئة للنفس لصيام شهر رمضان. وأيضا كان من هدي السلف رحمهم الله أنهم يقبلون على تلاوة القرآن في شهر شعبان، وكانوا يسمونه شهر القراء. وكان بعض السلف إذا دخل شعبان يقفل حانوته، يعني دكانه، ويقول إنما هو شهر القرآن حتى تتهيأ النفس لشهر رمضان، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان فيه البركات العظيمة، فتتهيأ قبله. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: شهر رجب شهر البذر، تضع البذر في الأرض، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد، تنال فيه البركات والرحمات. وكلما كان استعدادك عظيما تتهيأ لشهر رمضان بتلاوة القرآن وبالصيام، تكون قد تعودت على هذه الأعمال الصالحة. فإذا جاء شهر رمضان تستلذ بالصيام وقراءة القرآن وتلاوته والقيام به، ما يكون شيئا جديدا عليك وتعاني فيه وتجاهد فيه نفسك، كلا، بل يسهل عليك الأمر وتزداد رقيا في درجات الإيمان في شهر رمضان. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونكمل دروسنا المتعلقة بالتفكر في مقاصد سور القرآن، وانتهينا من سورة يوسف في الدرس الماضي. وبعد سورة يوسف تأتي سورة الرعد. الشيء الذي يلفت النظر هنا أنك ترى هذه السور تفتتح بألف لام راء، سورة يونس، سورة هود، سورة يوسف، لكن سورة الرعد الافتتاح فيها بألف لام ميم راء، جمع بين الافتتاح الذي تقدم معنا في سورة البقرة ألف لام ميم وبين الافتتاح في هذه السور ألف لام راء، فقال ألف لام ميم راء. ثم ترجع السور مرة أخرى ألف لام راء في سورة إبراهيم وألف لام راء في سورة الحجر. وهذا والله أعلم يحتاج إلى تأمل طويل وعميق، ونقول هذا من باب الاستئناس وليس على سبيل الجزم. تقدم معنا في سورة البقرة في بعض المناسبات، لعله ما ذكرنا هذا في الدرس في هذه الدورة، لكن هذا تقدم معنا في بعض المناسبات، أن لعل ألف لام ميم فيها إشارة إلى مقصود الإيمان، الإيمان. وألف لام راء تقدم معنا الحديث عن هذا في سورة يونس، كأن في هذه الحروف خاصة حرف الراء إشارة إلى مقصود الرسالة. وهذه السور ألف لام راء واضح أنها تتعلق بالرسالة بمختلف جوانبها، كما مر معنا في السور الثلاث التي ترابطت ترابطا بديعا، سورة يونس وهود ويوسف كما مر معنا. لكن تأمل قبل أن تتسلسل السلسلة بأسماء الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما تأتي سورة إبراهيم ولكن تأتي سورة الرعد هكذا كالفاصلة بين هذه السور التي سميت بأسماء الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا والله أعلم لعله يتناسب مع مقصود سورة الرعد. المتفكر في آيات سورة الرعد يجد أنها تدور والله أعلم على قوة تقرير الحق. جاء تقرير خلاصة دعوة الرسل وهي توحيد الله والإيمان بلقائه والبعث والجزاء، جاء تقرير التوحيد والبعث في هذه السورة تقريرا قويا، تقرير الحق الذي دعا إليه الرسل تقريرا قويا. ولعل اسم الرعد يتناسب مع هذه القوة في هذه السورة، يسبح الرعد بحمده، صوت الرعد في ذاته يدخل الرهبة في القلوب. إذا كانت هذه آية من آيات الله فكيف بعظمة الله؟ فالسورة والله أعلم تدور على هذا المقصد، وهذا يتناسب مع ما مر معنا. فالسور الثلاث سورة يونس وهود ويوسف قرر الله تعالى فيها جانب أن الإيمان راجع إلى مشيئة الله، فما على الرسل إلا أن يتوكلوا على الله كما برز التوكل في قصة هود. وقرر الله تعالى قاعدة التوكل في سورة يوسف، تقلبات عجيبة في سورة يوسف من فرج إلى شدة ومن شدة إلى فرج، والله غالب على أمره. فجانب التوكل على الله تقرر في السور المتقدمة، ثم مع التوكل على الله، اعتماد على الله وأن الإيمان بمشيئة الله يهدي من يشاء، يأتي الجانب الآخر وهو الأدلة التي يستدل بها الرسل على الحق على دعوتهم وكيف يقررون الحق. فجاءت والله أعلم هذه السورة لتبين أن الرسل لما قرروا الحق كان هذا التقرير في أقوى درجاته في القوة. فتلاحظ السور الثلاث فيها ترسيخ التوكل على الله ترسيخا قويا، ثم الأخذ بالأسباب في الدعوة إلى الله في تقرير الحق بقوة بأدلته وبراهينه القوية. جاء هذا والله أعلم في سورة الرعد. ولهذا والله أعلم ما اكتفت السورة هنا بألف لام راء، لأنها أضافت إلى مقصد الرسالة مقصد تقرير الإيمان الذي جاء به الرسول عليهم الصلاة والسلام. فهذا نقوله إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله جل وعلا. ولهذا تأمل الآن في فاتحة السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. انظر إلى الفخامة، تلك إشارة إلى البعيد، تلك آيات الكتاب، يكفي فقط أن تتصور تلك الآيات تتذكرها. أي آية تدور في ذهنك، أي سورة تدور في ذهنك، تلك آيات الكتاب، في عظمتها في جلالتها في جمالها، تلك آيات الكتاب. تقرير بكل قوة يشبه التقرير في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالسورة إذن تقرر الحق بقوة من أول آية فيها، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. كأن هذه هي المقدمة للسورة آية واحدة، ثم السورة تتدفق فيها براهين الحق بقوة. تأمل، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ليش بدأ بهذا البرهان؟ هذا واضح من صور قدرة الله وقوته جل وعلا، رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. هذا أعظم مظاهر الجلالة والعظمة. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كل شيء تحت قهره جل وعلا. يدبر الأمر، هو الذي يدبر أمور الخلائق والأكوان كلها، يدبر الأمر يفصل الآيات. لماذا؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. واليقين هو كمال الإيمان. من الآيات المتعلقة بالسماء إلى الآيات في الأرض، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي جبالا قوية وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، فيغطي النهار بالليل فيظلم النهار. فهذا كله بقهر الله وقدرته وقوته. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، يعني الصنوان يعني نخلتان لهما أصل واحد، كما تعرفون في الفسيلة التي تخرج من يعني أصل النخلة، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد لكن ونفضل بعضها على بعض في الأكل. آية من آيات الله، أرض واحدة وماء واحد، لكن انظر إلى اختلاف الثمار في طعمها وفي ألوانها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فيعبدون الله وحده جل وعلا ويصدقون بأن الله تعالى كما أحيا الأرض بهذا النبات قادر على إحياء الموتى. ولهذا نسف بعد ذلك يعني قولهم وباطلهم، وإن تعجب فعجب قولهم. أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني قد يقول قال طيب يكفي يقول أولئك الذين كفروا بربهم والأغلال في أعناقهم وهم أصحاب النار هم فيها خالدون أو كذا، لكن انظر إلى التوكيد، حتى أسلوب السورة فيه قوة في التقرير، أولئك أولئك أولئك. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وهذه شبهة المكذبين للرسل دائما، كما مر معنا في ثاني شبهة في سورة يونس، كما قال الله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات، القصص المتقدمة في إهلاك أمثالهم من المكذبين، لكن وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، هذه اعتراضات على الرسل، يريدون آية خارقة، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وترجع الآيات، تأمل سبحان الله، يعني الأدلة والبراهين في تقرير الإيمان بقوة، وتعقيبات تتعلق بالرسالة في دفع اعتراضات المكذبين على الرسل وتثبيت الرسل. ترجع الآيات إلى ذكر الأدلة، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. نحن ما نستطيع أن نقرأ السورة كلها، الله المستعان. طيب نمر مرورا إذن سريعا، المهم أن نفهم المقصد، ويعني نربط بعد ذلك الآيات إذا تفكرنا فيها بهذا المقصد والله أعلم. الإخوة تأملوا كيف برز في هذه الآيات علم الله الواسع الشامل الدقيق، وهذا والله أعلم يتناسب مع هذه السورة. لماذا؟ لأن أصل القوة العلم، والعلم هو أصل الكمالات. فحتى في كل زمان الضعيف قد ينتصر على القوي بذكائه فطنته بعلمه، خاصة في زماننا اليوم. اليوم ليس القوة لمن يمتلك أكبر عدد من الجنود، لا، وإنما القوة لمن يمتلك سلاح العلم. فالله أعلم ناسب أن يقرر في هذه السورة علم الله تعالى الواسع، ما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة، تأمل، الكبير المتعال، أسماء حسنى تدل على عظمة الله وكبريائه. وذكر علمه بمن يسر القول، من يجهر به، من يستخفي بالليل، من يظهر بالنهار، ووكل حفظة يحفظون الإنسان ويسجلون أعماله، وهذا يدعو الإنسان إلى أن يغير ما بنفسه إلى الخير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. انظر إلى يعني آيات قوية في تقرير عظمة الله وتوحيده وقوته. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. انظر إلى صوت الرعد، فتأمل، يقول ويسبح الرعد بحمده، فالله أعلم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن هذا من مظاهر عظمته جل وعلا، يعني كأن هذا الصوت صوت تعظيم تسبيح إجلال لله، الله أعلم. وجاء في الحديث أن الملائكة تزجر السحاب، الله أعلم، لكن تعليق التسبيح بنفس الرعد هنا يوحي إلى شيء من هذا، ويسبح الرعد بحمده. فهذه الآية التي فيها قوة وعظمة سميت بها السورة، لمناسبتها للمقصود والله أعلم. حتى قدم على الملائكة قال والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يعني القوة. فنتيجة هذه الأدلة والبراهين ماذا؟ توحيد الله له دعوة الحق. إذن الذي يستحق أن يدعى وأن يعبد هو الله له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. انظر في المقابل إلى العجز التام في أي معبود يعبد من دون الله. قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. تخيل واحد أمام البئر ويدعو الماء من بعيد بيده يشير إليه من بعيد يبسط إليه كباسط كفيه، يقول الماء كأنه ينادي الماء بكفيه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. هذا يعيش في سراب. وقال وما هو ببالغه. هكذا الذي يدعو غير الله كأنه لا يدعو شيئا، تمام العجز والضعف. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أشخاصهم وظلالهم، انظر إلى تمام القهر. قل من رب السماوات، وحتى سبحان الله هنا يعني وأنت تقرأ آيات سورة الرعد ما تملك إلا أن تسجد لله، لذلك جاءت سجدة لله والله أعلم هذا فيه يعني كأنها تلبية لما يقوم في قلب المؤمن من مشاعر الخضوع، يريد أن يخضع لله ويقرأ هذه السورة، يريد أن يخضع خضوعا عمليا فوريا، فتأتي سجدة في هذه السورة. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم يأتي هذا المثل في الحق والباطل. أنزل من السماء ماء، الحق القرآن، فسالت أودية بقدرها، القلوب كل قلب بقدره، فاحتمل السيل زبدا رابيا. لما ينزل المطر على الوادي ويسيل الوادي بالسيل الجارف يقلع ما في الوادي من وساخ وعيدان، وتكون هذه على الوادي فوق السيل، الزبد والعيدان والوسخ يكون أعلى السيل فيقذف به. لكن قبل أن يذكر النتيجة ذكر أيضا مثل آخر، هذا المثل المائي ثم يذكر المثل الناري كما هو المعروف في الجمع في وصف القرآن الكريم. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني لما يصنع الناس الحلية والمتاع الآنية بهذه المعادن بالفضة مثلا أو بالذهب أو بالنحاس يدخلون هذه المعادن في النار، فالشوائب التي فيها أيضا تخرج مثل الزبد الذي يخرج من السيل. قال فأما الزبد فيذهب جفاء يلقيه السيل بعيدا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، الماء وكذلك الذهب الصافي. كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فانظر كيف قوة الحق إذا نزلت على القلوب تلقتها القلوب تقلع ما فيها من الشبهات والشهوات فتدفعها بعيدا عن القلب. وهكذا القلب إذا أدخل يعني في يعني سلط عليه نور القرآن فيحرق ما فيه من الشوائب ويخرج القلب كالسبيكة يعني الذهبية. قال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم يذكر الله تعالى صفات يعني الذين استجابوا لربهم صفات المؤمنين. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، هؤلاء يعلمون الحق، تأمل بكل يعني رسوخ، كمن هو أعمى؟ إنما تذكر أولو الألباب. ثم تأمل في صفاتهم، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، هذه تدل على قوة في اتباع الحق، يوفون بعهد الله لا ينقضون، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الصبر، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، هذه من يطيقها؟ صفات يعني ما يتحملها إلا الأشداء الأقوياء من المؤمنين. أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. تأمل في قول بما صبرتم، الصبر تحمل قوة، فنعم عقبى الدار. وفي المقابل يعني أصحاب النار ينقضون الميثاق ويقطعون ويفسدون، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لما ذكر الجنة والنار التي هي سوء الدار، زهد الله تعالى في الدنيا، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وخاصة إذا عرفت أن الرزق بيد الله، لماذا تلهث وتضيع أوقاتك وحياتك لأجل المال ولأجل الرزق؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويضيق على من يشاء، لكن هؤلاء غفلوا عن هذه الحقائق وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. كأن هذا فيه إشارة إلى أن سبب رد الحق، والحق قد قرره الله بأدلة قوية، ليس شبهة تتعلق بالحق أبدا، الحق واضح قوي، لكن اتباع الدنيا والفرح بها. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، انظر إلى البطر في الدنيا ماذا يصنع بصاحبه، لولا أنزل عليه آية من ربه، يقترح هكذا اقتراحات على الرسل. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، لأن الحق واضح، ما يحتاج إلى زيادة كلام مع هؤلاء. يلتفت إلى المؤمنين الذين آمنوا بالحق، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قل في نفسي الله أعلم ذكر هذه الآية هنا في سورة الرعد، لماذا؟ قوة الحق ماذا تولد في القلب؟ طمأنينة. كلما رسخ المسلم في العلم وقوي في نفسه الحق يشعر بالطمأنينة، قوي التوحيد في قلبه، قوي اليقين بلقاء الله في قلبه، اطمئن قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، انظر إلى التعقيبات المتعلقة بتقرير الرسالة. وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ثم مع عرض الآيات الكونية، تأمل، يأتي تقرير قوة الآية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن الكريم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى؟ الجواب ماذا؟ لكان هذا القرآن الذي بين أيديكم. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، قال بل لله الأمر جميعا. فانظر إلى قوة القرآن، يعني كأن الآية تقول لو أراد الله تعالى أن يظهر حقيقة أثر القرآن في المحسوسات لكان هذا القرآن إذا قرئ أمام الجبال، الجبال تسير وتنسف، والأرض تتقطع، والموتى يقومون من قبورهم أحياء لعظمة هذا القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن الله تعالى له الأمر والحكمة. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ ولا زال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. يأتي تثبيت الرسل، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ والله جل وعلا، انظر إلى قدرة الله، قائم على كل نفس بما كسبت. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، انظر إلى منتهى العجز، سموهم فقط اذكر أسماءه. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ يعني يظهر كذبه. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ثم يأتي مقطع في وصف الجنة، ترغيب في الآخرة لما ذكر العذاب. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، يعني أيضا ظلها إيش؟ دائم، حذف الخبر. هذا يوحي بماذا؟ يعني أقول سبحان الله، حتى وصف الجنة يتناسب مع جو السورة، يعني سورة فيها قوة. فالجنة إذا كانت قوية كان أكلها دائما على مر الأيام والأعوام، وظلالها أيضا دائما، والله أعلم. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وتأتي هذه الآيات في يعني تثبيت الرسل، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. فهذا دليل على صدق الوحي وصدق القرآن، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أهل الكتاب يفرحون بهذا القرآن لأنه مصدق لما بين أيديهم، لما بين أيديهم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يعني ليس هذا بمطعن في الرسالة، فهم بشر ولهم أزواج وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. انظر إلى قدرة الله تعالى العظيمة. وهذه من مظاهر قدرته في تقدير المقادير سبحانه جل وعلا. يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني هذا ما في صحف الملائكة، أما ما في اللوح المحفوظ فلا يتغير. عدم التغير من مظاهر يعني تمام القوة والقدرة، وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم من هزيمتهم ونصرك عليهم، أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل في هذا الدليل القوي أيضا في نصر الرسل. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني بفتح أرض الكفار قرية 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 من أطرافها، كما يحصل في الواقع لما يجاهد المسلمون يفتحون أولا الحدود التي بينهم وبين الدولة الكافرة، ثم يتقدمون ثم يتقدمون، وهكذا قرية قرية. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها، يعني ننقص أراضي الكفار من أطرافها إلى أن تنتهي، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. الذي يؤكد أن هذه السور الإخوة تتعلق بالرسالة، يعني قد يقول قال طيب السورة ذكرت أشياء متنوعة في حقائق الإيمان، التوحيد، البعث، الرسالة، لماذا تخصون هذه السورة بأنها تتعلق أصالة بمقصد الرسالة؟ نقول انظر إلى الخاتمة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. انظر إلى القوة في الرد على منكري الرسالة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني كفى بشهادة أهل الكتاب لأنهم أصحاب علم وأنتم ترجعون إليهم وتعترفون بما عندهم. فتأمل ما أقوى هذه الحجة، لأن التوراة والإنجيل كتب المتقدمة فيها التبشير برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حجة دامغة عليهم، وهذا يدلنا على أن أصل القوة في الحقيقة هي العلم، فهذه أقوى حجة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، والله أعلم. فتلاحظ أن السورة يعني رجع آخرها إلى والذي أنزل إليك من ربك الحق، والله أعلم. سامحونا الإخوة نطيل عليكم، مسموحين اللي يريد ينصرف ينصرف. طيب ثم تأتي سورة إبراهيم، وسورة إبراهيم الإخوة هي آخر سورة في هذه السلسلة تذكر فيها أسماء سور الرسل عليهم الصلاة والسلام. تأمل كيف كان الختام بخليل الرحمن إبراهيم، ما أجمله من ختام، وهذا فيه طبعا تثبيت وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فما السر في هذا؟ هنا ترجع الفاتحة بألف لام راء. الذي يتفكر في سورة إبراهيم، ما أدري ماذا نقول في هذه السورة، فيها مقاصد مترابطة متنوعة في الحقيقة، ما تستطيع أن تقول مقصودها كذا أو كذا أو كذا، يعني حقائق إيمانية ممزوجة مع بعضها ما تنفك. والله أعلم. الذي خطر في ذهني في هذه السورة ثلاث كلمات تتعلق بالرسالة: الوضوح والبيان، والثاني شكر النعمة، والمحور الثالث الثبات. هذا تجده في كثير من المشاهد التي تذكر في السورة. فيمكن أن نقول والله أعلم سورة إبراهيم بيّن الله تعالى فيها وضوح دعوة الرسل وبيانها، هم جاءوا يبينون للناس الحق، يخرجون من الظلمات إلى النور، إذن وضوح دعوة الرسل. ثم حث الناس على شكر هذه النعمة، نعمة الرسالة ووضوحها وبهذا تثبت لهم النعمة. فهذه السورة فيها وضوح دعوة التوحيد التي هي دعوة الرسل، وأنها نعمة عظيمة ينبغي للإنسان أن يشكرها، وبشكر النعم تدوم النعم وتثبت. فموضوع الثبات على التوحيد، موضوع الشكر الذي هو حقيقة العبودية والتوحيد، موضوع وضوح التوحيد، وضوح دعوة الرسل، هذه كلها بارزة في سورة إبراهيم، وخاصة كما سيأتي معنا في مناجاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه السورة. تأمل في فاتحتها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. ما الذي منعهم من الإيمان، من أن يخرجوا أنفسهم من الظلمات إلى النور، يهتدوا بهذه الدعوة؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، كما مر معنا قريبا في سورة الرعد، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. تأمل في قوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه. ولهذا يشترط العلماء في قيام الحجة على الإنسان أن يفهم الحجة ويتمكن من معرفة الحق، وإلا ما يعذبه الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية فيها شرط زائد، وهي: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أن تبلغه الحجة ويفهم الحجة ويتمكن من معرفة الحق، ثم إذا كفر هذا الذي يعذب. قال: ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. شوف سبحان الله، مع السبب في الهداية بالبيان، لكن يذكر الحقيقة: الهداية بيد الله. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. هذه والله أعلم كأنها مقدمة للسورة. ثم تأمل، ذكر الله تعالى قصة موسى، ما الذي برز فيها؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، كما قال: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وذكرهم بأيام الله، يعني بالأيام التي كان فيها نعم على الله تعالى، من الله تعالى على عباده، وأيام كان فيها نقم ثم نجاهم الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يأتي الامتثال: وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. حتى هنا جاء بالواو، لأن المقام في تعداد النعم: ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم انظر في التحذير من عدم الشكر، وقال موسى: إن تكفروا، يعني تتركوا شكر النعمة، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ثم يذكر الله تعالى الأمم الماضية. فتأمل الذي برز هنا إذن في قصة موسى، يعني إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا يتناسب مع وضوح الدعوة وبيان الرسل لأقوامهم. ثم شكر النعم، شكر النعمة. تأمل، ذكر الله تعالى الأمم الماضية: لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. يعني من المعاني التي ذكرت هنا هذا من التكبر، يعني هكذا فعلوا للرسل، جعلوا أيديهم في أفواه الرسل، يعني يسكتونهم والعياذ بالله، وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك. عكس إيش؟ ليبين لهم. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فتأمل تأمل في الجواب، قالت رسلهم أفي الله شك. فانظر في هذه السورة تقرر أن دعوة الرسل في غاية الوضوح، ليس فيها أدنى شك. أفي الله شك؟ من يشك في أن الله هو المعبود وحده، أن الدعاء لله، أن الاستغاثة لله، أن التوكل على الله وحده؟ أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، إلى آخر الآيات في هذا. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، اعتراضات على الرسل، تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. سبحان الله، هذا جواب الشاكرين، يعني عرفوا أن النبوة نعمة من الله. يعني ما قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم لكن الله فضلنا، لا، قال ولكن الله من يمن على من يشاء من عباده. الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. الوضوح والبيان والهداية هذه تقوي التوكل، كلما كان الإنسان على هداية وبيان أعظم يقوى إيمانه وتوكله على الله. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، استفتح الرسل يعني طلبوا النصر من الله فخاب كل جبار عنيد. ويأتي عذاب في النار من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ والعياذ بالله من نتانته وقبحه وشناعته، يتجرعه يريد أن يبلعه ما يستطيع ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ والعياذ بالله. الله أعلم، يحتاج إلى تفكر في ربط هذه الصور بجو السورة، والله أعلم. يعني عكس النعمة، سبحان الله، هنا النعم الطيبات والثمرات والماء البارد، لكن هنا انظر إلى ثم أيضا إيش؟ طيب إيش؟ أي نعم، ممكن البيان يعني أن ضد النعيم، الله أعلم. ثم انظر، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، لا شيء، في يوم عاصف ما في ثبات. هنا يأتي موضوع يعني الثبات. وقبل ذلك ولنسكننكم الأرض من بعدهم، فالعاقبة ويعني الدين الذي يثبت في الأرض هو دين الرسل. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد يغير، وما ذلك على الله بعزيز. إن أردتم أن يثبتكم الله تعالى وينصركم ويبقيكم فعليكم بشكر نعمته وتوحيده. ويأتي مشهد يعني الآخرة في اتباع الضعفاء للمستكبرين، يرجون منهم أن يخلصوهم من عذاب الله. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سبحان الله، تأمل في أن الهداية من الله جل وعلا. وقال الشيطان لما قضي الأمر، انظر إلى خطبة الشيطان هنا تذكر في هذه السورة، يعني كأنه في هذا على سبيل المقابلة، لما يذكر الله تعالى يعني وضوح دعوة الرسل ويذكر في المقابل، انظر إلى يعني الأماني التي أغوى بها الشيطان يعني أتباعه. إن الله وعدكم وعد الحق، وعد حق راسخ ثابت، وعدتكم فأخلفتكم، لا ثبات له. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ثم يأتي المثل في ثبات التوحيد والإيمان في قلب المؤمن وأعماله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة لا إله إلا الله كشجرة طيبة كالنخلة، أصلها ثابت بجذورها القوية في الأرض، وهكذا لا إله إلا الله جذورها راسخة في قلب المؤمن بمحبة الله واليقين به وخشيته جل وعلا، وفرعها في السماء، وهكذا الأعمال الصالحة تصعد إلى الله تعالى في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، النخلة دائما تستفيد منها، يعني من سعفها من بسرها من رطبها من تمرها إذا يبس، من النوى من جمارها قلبها من جذعها، وهكذا أكلها دائما يكون يعني في كل وقت. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، وهكذا المؤمن يكون مباركا حيثما كان في كل حال. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وفي المقابل انظر إلى عدم الثبات، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، كلمة الشرك أو أي كلمة خبيثة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فانظر في آية التثبيت كيف جاءت بعد هذا المثل، الذي يثبت الله التوحيد في قلبه يثبت على الإيمان في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة. ثم انظر إلى المقابل، ألم تر إلى الذين بدلوا، ما في ثبات، إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. شوف ثبات واستقرار في النار. وجعلوا لله أندادا، لماذا؟ بسبب الشرك. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذه حقيقة شكر النعمة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يشعر الإنسان أنه مغمور في نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن تأمل، إن الإنسان لظلوم كفار. نسأل الله أن يعيننا على شكر نعمة الله تعالى علينا. ثم تأمل، تأتي هذه المناجاة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا، يدعو الله دعاء خاشعا من قلب شاكر. تأمل، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، أعظم النعم، لأن الأمن غذاء الروح، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني هذه حقيقة دعوة الرسل، توحيد الله. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كأن المقصود من هذا كله الشكر، ربنا ليقيموا الصلاة التي هي من أعظم مظاهر الشكر لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. هكذا يشعر المسلم وهو يناجي ربه بفقره، لأنه مكشوف من كل جانب، فيشعر بالهيبة والخشية لله إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يرجع إلى شكر نعمة الله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لما كيف يدعو خليل الرحمن، يدعو بماذا؟ بالثبات على التوحيد وعلى إقامة الصلاة له ولذريته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم يأتي المقطع الأخير في ذكر مشاهد الآخرة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. انظر إلى الوعيد للمشركين المخالفين للرسل الظالمين، قال مهطعين مقنعي رؤوسهم، مسرعين ومادي أعناقهم، لا يرتد إليهم طرفهم، يعني شاخص أبصارهم من شدة الخوف، وأفئدتهم هواء خاوية خالية من الطمأنينة والثبات. وأنذر الناس يوم أتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، لكن أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. انظر إلى، كان يقول نحن ما لنا من زوال، نخلد في الأرض ونعيش فيها، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم. فانظر إلى ذكر يعني ما يتعلق بالثبات في حالهم، أنهم يدعون لأنفسهم ذلك وأنهم ما يموتون، ما لكم من زوال، ثم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، موضوع البيان والوضوح. وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. انظر إلى ثبات الحق، ثبات دعوة الرسل، ثبات التوحيد. الآية وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فهذا في إشارة إلى ضعف الباطل وقوة الحق. وإن هنا إما أن تكون بمعنى النفي، يعني ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني مكرهم ما يمكن أن يزيل الجبال. لماذا؟ لقوة الحق، فكأن الحق والتوحيد شبه بالجبال. أو تكون مخففة من الثقيلة، وإنه يعني على سبيل الإثبات الأمر، ماذا الشأن؟ ماذا كان مكرهم لقوته لتزول منه الجبال، كقول الله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يعني من شناعة كفرهم، ليس لقوته وإنما إيش؟ لقبح وشناعة. فما يكون هناك معارضة بين الآيتين أو بين المعنيين. إذن إذا تقرر يعني هذا الحق، قال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ثبات في الدعوة في وعد الله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. وانظر إلى الكون كله كيف يتبدل ويتغير، لكن وعد الله ما يختلف ما يتغير. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران، يعني لباسهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. انظر إلى الخاتمة، هذا بلاغ للناس كما قال الله تعالى في أول السورة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فجاء البلاغ والبيان في هذه السورة وفي هذه في هذا القرآن، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، هذه خلاصة دعوة الرسل، وليذكر أولو الألباب. فكما ترى سورة إبراهيم امتزجت في هذه المعاني امتزاجا جميلا، هذه المقاصد الإيمانية، أن هذه السورة تقرر التوحيد بوضوح وأن دعوة التوحيد التي هي دعوة الرسل دعوة واضحة ليس فيها أدنى شك، أفي الله شك؟ كلا، فهي دعوة واضحة، وعلينا إذن أن نشكر الله تعالى على هذه الدعوة المباركة وهذه النعمة العظيمة، وبذلك ترسخ هذه النعمة، يرسخ التوحيد في القلوب ويثبت، بهذا تثبت النعم وتدوم، والله أعلم. أنا اليوم أحسب السور، فإذا ما أخذنا كل يوم 3 سور ما ننتهي. والأمر إليكم، إيش رأيكم؟ الله المستعان. ونغير شوي الطريقة، يعني أنا أحس أن ما أستطيع إلا نقرأ سورة مولاها لنأخذها، الله المستعان. مفروضنا ننتقي. كيف؟ لا نأخذ راحتك أنت، ما شاء الله أهل رأس الخيمة. الله يعينكم. نعم الله يعينكم. إيش رأيكم لعلنا والله السورة هذه ظن. طيب خليها إن شاء الله، أنا ما أريد نثقل ولا لا، هو وقت العشاء بس موجود فيه، لكن الله يعين. الله يعين. لا إله إلا الله. طيب خلاص، خلينا ما دام هي آخر سورة في ألف لام راء اليوم سامحونا، لكن إن شاء الله غدا نحاول تكون الطريقة شوية مختصرة إن شاء الله حتى نمشي في ما يتبقى معنا. طيب، ثم تأتي آخر سورة فيها ألف لام راء، سورة الحجر. الحجر وهي مساكن من؟ قوم ثمود هنا في السورة. نعم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، قال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. سورة الحجر الإخوة جاءت في ختام السور التي فيها ألف لام راء وتتعلق بالرسالة وتثبيت الرسل، لكن ما سميت باسم رسول من الرسل. تلاحظ سورة الرعد يعني فيها بيان قوة الأدلة التي جاء بها الرسل، براهين قوية واضحة، قوة الحق. الله أعلم، سورة الحجر كأنها مقابلة لسورة الرعد في هذا، هناك قوة في البراهين، ولكن تأمل ما جاءت بعدها مباشرة، لا، لأن الأصل أن تتسلسل هذه السور في تقرير رسالة فيما يتعلق بدعوة الرسل، هذا هو المقصود الأول، تقرير التوكل في السور 3 المتقدمة، تقرير قوة الحق وأدلة الرسل سورة الرعد، ثم جاء في الحقيقة ممكن نسميه ختاما في سورة إبراهيم، في أنه على إذن أتباع الرسل أن يعرفوا قدر هذه النعمة ويشكروها حتى تثبت لهم. في سورة إبراهيم، ثم في المقابل مع قوة الحق، انظر ما الذي جعل المعرضين عن دعوة الرسل يعرضون؟ هل هي شبهة تتعلق بدعوة الرسل؟ كلا. الآن في سورة إبراهيم بيّن الله وضوح هذه الدعوة، أفي الله شك؟ كلا. إذن ما الذي جعلهم يعرضون عن دعوة الرسل؟ تلاحظ يعني السور أشارت إلى شيء من هذا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، هنا كذلك كأن السورة تحذر من هذا السبب الذي غر هؤلاء الأقوام حتى أعرضوا عن دعوة الرسل وكفروا وكذبوا وتكبروا. لماذا؟ قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. كان هذه مقدمة للسورة، التحذير من الاغترار بمتعة الدنيا وطول الأمل فيها. فكان هذا من أبرز مقاصد سورة الحجر، التحذير من الاغترار بطول الأمل في الدنيا الذي صد الناس عن الحق واتباع الرسل. ولهذا تأمل في هذا التحذير في بداية السورة، ولهذا تأمل كيف ذكر ندامتهم وحسرتهم: ربما يود الذين كفروا يوم القيامة لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ولذلك تميزت سورة الحجر والله أعلم بأن كل شيء عند الله تعالى بمقدار وحد معين، لأن هذا ينافي طول الأمل. الذي عنده طول أمل كان الأمور عنده إيش؟ ليس لها حد تنتهي إليه، يتمتع بالدنيا وشهواتها إلى متى، يغفل يلهيه الأمل إلى أن يبغته الموت، يفجأه الموت. لا، ما يصلح أن تكون الحياة هكذا، كل شيء له مقدار. فهذا أمر برز في السورة في كثير من مقاطعها ومشاهدها. تأمل، جاء التحذير، تحذير هؤلاء المعرضين بماذا؟ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. شوف، كل شيء عند الله بمقدار. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، كل أمة لها أجل معين محدود. وهكذا الإنسان إذا تفكر أن له عمر محدود، إذن ما يلهيه الأمل، بل يقطع أمله ويستقبل العمل الصالح والاستعداد لآخرته. ثم يذكر الاعتراضات على الرسل، وقالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة، يستعجلون عذاب الله بالملائكة، إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا منظرين. ثم رد عليهم قولهم الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، قال: إنا نحن نزلنا الذكر، ثم زيادة في البشرى، وإنا له لحافظون. كلام يحفظ على مر القرون، هذا ما يكون كلام باطل، كلام مجنون، أو بل يكون هو الكلام الحق، وإنا له لحافظون. وكأن هذا في إشارة إلى الأمل لهذا الدين أن يكون محفوظا بحفظ الله جل وعلا إلى الأبد. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما أتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نسلكه، هذا التكذيب في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني خرجوا إلى ملكوت السماوات، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني ما نرى شيئا بل نحن قوم مسحورون. يعني المقصود أنهم يعاندون وما يؤمنون بآيات الله حتى لو كشف لهم عن كثير من الحقائق. ثم تأتي آيات كونية تدل على قدرة الله، على توحيده، على البعث الذي هو خلاصة دعوة الرسل. لكن تأمل بماذا تتميز، كما قلنا كل شيء عنده بمقدار. ولقد جعلنا في السماء بروجا، والبروج النجوم يعني العظيمة البارزة، وكذلك يعني المجموعات الشمسية التي تشكل يعني أشكالا، سميت باسمها برج السنبلة، برج الميزان، برج كذا. والشمس في كل شهر تخرج يعني من الجهة المقابلة أو الجهة التي تظهر فيها هذه النجوم. سبحان الله، كل شيء عنده بمقدار، وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ذكر ما فيه حفظ القرآن، وإنا له لحافظون. ثم تأمل، قال: والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. سبحان الله. وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين، يعني بهائمكم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. شوف، كل شيء موزون بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يعني كل شيء يحصيه الله تعالى، المستقدمين والمستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ثم تأتي قصة إبليس في تكبره. تم لما ذكر الله خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، يعني من طين جعل فترة مر عليه زمن حتى أنتنت رائحته تغيرت. الله أعلم هذا كأن فيه يعني يشبه يعني الزمان، طول الزمان، و يعني من باب التشابه العام. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ثم ذكر خلق الله تعالى لآدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له، قال: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كأن هذا من أعظم العبر في هذه القصة، والمقصود من ذكرها هنا التحذير من الاغترار بزينة الدنيا. لأزينن لهم في الأرض، تأمل كيف خص هنا الزينة، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل ولأغوينهم أجمعين. ولهذا يعني يقول بعض السلف: احذروا سوف فإنها أكبر جنود إبليس. من أكبر طرق تزيين إبليس للناس ماذا؟ طول الأمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. قال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص يخلصه الله لنفسه فيحفظه. قال: هذا صراط علي مستقيم، يعني الله تعالى أوجب على نفسه بيان هذا الصراط، وهذا الصراط موصل إلى الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. تهملون في وصف النار: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نار جهنم سبع دركات، ولكل دركة وباب جزء مقسوم من الناس، والعياذ بالله. كل شيء عنده بمقدار. إن المتقين في جنات وعيون أدخلها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا مسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذا للتزيد في الدنيا، وأن النعيم الحقيقي في الجنة. الله أعلم، هنا يحتاج إلى تفكر في الحقيقة أيضا في تخصيص هذا النعيم هنا في هذه السورة. أنا الذي خطر في ذهني والله أعلم أن الأمان الحقيقي إنما هو في الجنة، يعني ادخلوها بسلام آمنين. ويعني مهما عاش الإنسان وأمل آمالا يريد أن يطمئن في هذه الدنيا ويأمن، لا تدري، الدنيا تتقلب بك تقلبات عجيبة كما مر معنا في قصص الأنبياء. فإذا الأمل إنما هو في الجنة، هناك يكون الأمان التام. أما قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا مس فيها نصب وما هم منها بمخرجين، كأن هذا يعني يقابل ماذا؟ يعني التمتع بمتعة الدنيا. فالدنيا مهما تمتعت فيها، فيها النصب وفيها التعب وفيها العداوات بين الناس، وهذا الذي يعكر يعني حياة الإنسان في الدنيا، لكن في الجنة النعيم الحقيقي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تأمل، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ذكر الرجاء والخوف، وهذا والله أعلم يتناسب مع هذه السورة، كأنه يقول ينبغي على المسلم أن يسير بهذين الجناحين، لا أن يغويه الشيطان ويزين له الأمل، بل يسير إلى الله بالرجاء والخوف. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون، قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. وليس هذا من إبراهيم طبعا تكذيبا أو عدم تصديق، بل قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كأن هذا من المقاصد في ذكر هذه القصة هنا، أن الإنسان في هذه الدنيا يعني كما أن بعض الناس يؤمل آمالا في الدنيا، بعض الناس العكس عنده إيش؟ قنوط، ما عنده أمل أبدا في الدنيا، فلا هذا ولا هذا. يكون أملك بالله، ترجو رحمة الله، تخاف عذاب الله، تقبل على الله. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ذكر بعد ذلك قصة يعني إهلاك قوم لوط. تأمل في وصف امرأته، إلا امرأته قدرنا، كل شيء عنده بمقدار، ما قال كانت مثلا من الغابرين، بل قال قدرنا إنها لمن الغابرين. وهكذا تمضي الآيات في ذكر قصة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. وتأمل يعني في أبرز المقاصد في ذكر هذه القصة، لما جاء والعياذ بالله أهل المدينة يستبشرون بهؤلاء الضيوف، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. كأن هذا من أبرز المقاصد في هذه القصة، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. انظر كيف الإنسان والعياذ بالله إذا استولت عليه الفواحش والشهوات يمضي في أمله وسكرته في الدنيا في العمى، يعني العمى في بصيرته، فما يرى شيئا، يكون كالسكران، يطول به الأمل، تطول به يعني شهوات الدنيا والعياذ بالله. فهذا في تحذير من يعني هذه السكرة، سكرة الدنيا والفواحش والشهوات. ثم أيضا من الأمر اللطيف أنه ما يوجد في القرآن القسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الآية. لعمرك، إيش معنى لعمرك؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله جل وعلا يقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم وحياته. وهذا الإخوة تشريف عظيم ما بعده تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، كما أقسم بالمخلوقات العظيمة في كتابه، ربما يكون هذا أعظم قسم بعد القسم بذاته جل وعلا، القسم بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أدري يعني له صلة ولو من بعيد أو مشابهة في يتناسب مع جو السورة، فيها يعني حياة امتداد الأمل، كيف يكون الإنسان في حياته، فأقسم بأشرف حياة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذتهم الصيحة مشرقين، وذكر عذابهم. في ذلك لآيات للمتوسمين. الآن خطر في بالي للمتوسمين، يعني هذا تماما عكس إيش الذي يوليه الأمل والذي يعيش في السكرة. لا، المتوسمين يعني أصحاب الفراسة والفطنة، توسم يعني تأمل في آيات الله، هذا الذي يستفيد منها. وثم قال وإنا لبسبيل مقيم، آية واضحة يمرون عليها مصبحين وبالليل، إن في ذلك لآية للمؤمنين. نعم، أصحاب الإيمان هم الذين ينتفعون. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. ولهذا تعرف لماذا خص الله هذه السورة بهذا الاسم، سورة الحجر، لأن في هذه القصة برز ماذا؟ الاغترار بماذا؟ بطول الأمل والأمن في الدنيا، حتى خيل لهم أنهم سيدفعون عذاب الله إذا جاءهم بهذه الجبال التي يسكنونها، ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، خلاص يأمن من عذاب الله. قال فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. الله أكبر. فسميت بهذا الاسم حتى تحذر من الأمن في هذه الدنيا مع الشهوات والملذات والاغترار بطول الأمل فيها. ثم في المقابل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. اصفح الصفح الجميل. نعم، هذا من الإرشاد للرسول صلى الله عليه وسلم، تثبيت له إن ربك هو الخلاق العليم. ثم تمل بماذا يصف القرآن الوحي الذي أنزله على رسوله بما يتناسب مع جو السورة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، كل شيء عنده بمقدار، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وطبعا سبع من المثاني يعني ما المراد بها؟ الفاتحة سبع آيات تثنى تكرر، وأيضا قول آخر السبع الطوال من أول القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يبرز هنا مقصد السورة، التحذير من الاغترار بمتاع الدنيا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. تأمل هنا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. تأمل سبحان الله في ختام هذه السورة التي ختام سور ألف لام راء، تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن تتعلق بالرسالة هذه السور. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. قالوا يعني المقتسمين الذين تقاسموا بالله يعني حلفوا، يعني من شدة كفرهم طغيانهم كانوا يحلفون على باطلهم. وكذلك قيل المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، يعني فرقوا القرآن وقسموا ويعني جعلوا منه ما هو باطل ومنه ما هو حق، ما يوافق أهواءهم فهو يقبلونه وما لا يوافقه يردونه، يدخل فيه اليهود والنصارى والمشركون. كما أنزلنا على المقتسمين، يعني أنزلنا عليك الوحي كما أنزلنا على الأمم الماضية، أو كما أنك نذير إلى الناس كافة فكذلك هذا الإنذار لمن تقدم. طيب، الذين جعلوا القرآن عضين، يعني كذبوا ببعض وآمنوا ببعض، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من سب الله والشرك بالله وسبك وتكذيبك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني ختام بديع، ختام رائع لهذه السورة خاصة ولسور ألف لام راء عامة. الختام لسور ألف لام راء هنا تأمل توجيهات بديعة وجميلة للرسول صلى الله عليه وسلم في تثبيته، وذكر أعظم ما يثبته على تبليغ رسالة الله جل وعلا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الذكر والصلة بالله، السجود لله أقرب ما يكون العبد ربه وساجد. بهذا تتنزل السكينة على النفوس، تتنزل قوة إيمانية عظيمة يثبت بها في مقام الدعوة إلى الله. بل قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حياتك كلها حتى يأتيك اليقين الموت. وهذا يتناسب والله أعلم مع هذه السورة خاصة. فهكذا يكون أمل المسلم في الدنيا، أنه يستمر في عبادة الله حتى الموت، ما يلهيه الأمل ويشغله عن عبادة الله، بل يعيش مع اليقين الذي يقطع الأمل دائما. لكن ليس معنى هذا أنه يعيش متثبطا حزينا، بل كلما تذكر أن الأمل ينقطع وأن الدنيا تذهب فيعيش الحياة الحقيقية في عبادة الله والإكثار من ذكر والسجود له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا أعظم ما يتناسب مع يعني ما يقابل الالتهاب بالأمل والله أعلم. فإذا هذه السورة والله أعلم يعني برز فيها التحذير من الاغترار بالأمل ومتعة الدنيا من خلال ماذا؟ من خلال أن كل شيء عند الله تعالى بمقدار سبحانه جل وعلا، مع يعني كما عرفنا تقرير خلاصة دعوة الرسل وتبشير الرسول ويعني تثبيته صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعني نكون قد ختمنا هذه السور ألف لام راء التي يعني عالجت هذا الموضوع العظيم من أصول الدين. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. صلى الله تعالى أن يرزقنا مرافقته في الجنة. صلى الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يعيننا على عبادته حتى الموت حتى أتينا اليقين. صلى الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأنا أعتذر من الأخوة مرات وكرات، لكن أين الذكرى؟ إيه. إيه الذكر يعني. إيه. تقصد كلمة الذكر نفسها ولا الحفظ؟ حفظ. إيه لا لا الحفظ يمكن ما أدري أنا أشرت إليه أو لا. قلنا يعني أنا أشرت بكلمة عابرة، قلت هذا الأمل.